تهفو الحنايا والخيال، والشوق يسري بالليال في ليلات مع النبي. نلقى البشائر والبنان، قد جاءنا داعي الهدى بالحب في رحب الجمال. وضاء في طول المدى حلل الفضائل والخصال، القلب بالوعد احتفى والخير جاد في كل حال. ومع الحبيب المصطفى يحلو لنا فيه الوصال، يحلو لنا فيه الوصال.
خرجت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع بن المصطلق، وعندما قفل راجعا صلى الله عليه وسلم ووصل إلى البيداء، سقط عقد لعائشة رضي الله عنها من ظفار أخذته من أختها أسماء تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أصحابه أن يبقوا في ذلك الوادي ليبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها. وجاء الليل وأمر عليه الصلاة والسلام أسيد بن حضير ومجموعة من الرجال أن يبحثوا عن ذلك العقد. أما هو عليه الصلاة والسلام فهو متعب مكدود مهدود، وضع رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة، توسد فخذها ثم نام عليه الصلاة والسلام. جاء الناس إلى أبي بكر إلى والد عائشة يلومونه ويعاتبونه، يقولون انظر إلى ما صنعت عائشة، حبست النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي وليس معه ماء، وليس هاهنا ماء. ذهب أبو بكر إلى عائشة يحاسبها ويعاتبها وربما يعاقبها، أقبل عليها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها، فجعل يطعنها في خاصرتها بيده ويقول لها غلبت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معه ماء وليس معنا ماء، وما زال يطعنها في خاصرتها. تقول هي بي الوجع والله، ولكن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مني منعني من التحرك. تحملت الوجع من أجل ذلك الرأس الشريف المبارك الذي في حجرها صلى الله عليه ورضي الله عنها. وعندما انتهت تلك الليلة وإذا بالفرج مع الفجر، أنزل الله عز وجل آية التيمم. نظر أسيد بن حضير إلى عائشة وقال لها يا أماه والله ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر.
النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الجيش ويستنفر الناس للبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أي اهتمام منه صلى الله عليه وسلم بها؟ أي مراعاة لمشاعرها؟ عقد تستطيع أن تستعيض بغيره، لكنه يراعي مشاعرها لحبها لهذا العقد الذي استعارته من أختها رضي الله عنهما. وهكذا هو صلى الله عليه وسلم مع عائشة التي كان لها في قلبه مكانة، فهو في يوم من الأيام يرى الحبشة في المسجد يلعبون في يوم العيد، وعائشة لها رغبة بأن تنظر إليهم، فإذا به يضع رداءه عليها ثم يتركها تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد، حتى كانت هي التي فرغت وطلبت أن تنصرف، وهي تتأمل في ذلك وتقول هكذا فعل بي النبي صلى الله عليه وسلم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة التي تحب له. وفي موقف آخر كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها صويحبات يدخلن عليها صغار يلعبن معها ببعض الألعاب التي عندها، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إليها دون أن تدري، من أجل أن تلعب معهن وتستمتع بالجلوس إليهن. هكذا هو صلى الله عليه وسلم في تعامله ورفقه ورحمته بهذه الزوجة وبهذه الفتاة، يحقق لها رغباتها كي تسعد نفسها. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون هذه المشاعر، فكانوا كثيرا ما يرسلون هداياهم للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة.
عائشة رضي الله عنها، أي توقير وأي تقدير للمرأة أعظم من هذا؟ الجيش، كل الجيش يظلون في ذلك الوادي من أجل عقد ظفار سقط لعائشة يبحثون عنه. وفي حجة الوداع تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليها وهي تبكي: ما لك؟ تقول: يا رسول الله، صويح باتي يعودن بنسكين وأعود بنسك واحد. فأمر عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ثم خرج هو والصحابة معه حتى خرجوا من مكة، وظلوا في أعالي مكة ينتظرون عائشة متى تقدم عليهم. جاءت قريب الفجر، ثم بعد ذلك أمر أن يدفعوا إلى المدينة، بل وهو قافل إلى المدينة مع 100,000 أو يزيدون من أصحابه في حجة الوداع، يأمر صلى الله عليه وسلم كل أولئك أن يظلوا في واد وأن يقيلوا فيه، وما كان يريد أن يقيل فيه. لماذا؟ لأن بعيرا لصفية رضي الله عنها حرا لم يتحرك، رغبوه ورهبوه ولم يتحرك. عند ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه جميعا أن يقيلوا في ذلك الوادي. فحدثني بالله عليك، أي توقير وأي تقدير للمرأة أعظم من هذه الصور المشرقة الجميلة التي تأخذ بتلابيب القلوب؟
صورة رائعة منه صلى الله عليه وسلم للعناية بالمرأة. وكذلك تأمل في صورة عائشة وصورة أبيها أبو بكر الصديق، وهم يعتنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يكلفوه ما لا يطيق، ولا يريدون أي إزعاج له. أبو بكر الصديق يغضب عندما تعطل الجيش عن المسير وحبس الناس بسبب ابنته، فيأتي إليها ويعاتبها ويبكتها: لماذا شغلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك وهو يطعنها في خاصرتها هي أيضا لا تتحرك، لئلا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتوقظه من نومه، تحملت تلك الطعنات في خاصرتها. ولا تدري تعجب من أبي بكر الصديق أم من ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إنه بيت أبي بكر الصديق الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال، يجعل كفوف الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم مبسوطة. وما حديث الهجرة عنهم ببعيد، الكل يستنفر في يوم الهجرة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه يقول لعائشة رضي الله عنها: رحمك الله يا أمه، ما نزل بك ضيق إلا جعل الله لك وللمسلمين منه فرجا ومخرجا. هكذا الله عز وجل جعل في هذا الضيق الذي مر بعائشة في ذلك الوادي فرج للمؤمنين، ففرج الله عنهم أجمعين بالتيمم عندما يعدم الماء. بل تأمل ما وقع، ما هو أعظم من ذلك، في غزوة ذات الرقاع عندما اتهمت بحادثة الإفك، يقول الله عز وجل: لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. ربما تكره اليوم شيئا ولكن تفرح به غدا، ربما يأتيك ضيق في هذا الزمان لكن تقول في تالي الزمان: الحمد لله على ما أصابني، جعل الله فيه الفرج والمخرج والخير في الدنيا والآخرة. فتقدير الله عز وجل يدور بين الحكمة والرحمة.
إذن لله في كل شيء حكمة، والأمور لا تجري على ظواهرها. حبس القوم فجاءت آية التيمم التي فرجت عن العالمين وفرجت عن المسلمين عندما يصعب عليهم استخدام الماء أو يفقد عنهم الماء. لله في كل شيء حكمة، فلنرضى بأقدار الله وقضائه وقدره، وأن نحمد الله على كل حال.
تهفو الحنايا والخيال، والشوق يسري بالليال، في ليلات مع النبي نلقى البشائر والبنان. قد جاءنا داعي الهدى بالحب في رحب الجمال، وضاء في طول المدى حلل الفضائل والخصال. القلب بالوعد احتفى والخير جاد بكل حال، ومع الحبيب المصطفى يحلو لنا فيه الوصال، يحلو لنا فيه الوصال.